بسم الله الرحمن الرحيم.
لقاء مع الملك. تخيل معي لو أنك نمت ليلة صبيحتها يوم القيامة، ماذا تصنع؟ ألا تبيت ساجدا لله جل وعلا، شاكرا لله مستغفرا من ذنوبك؟ فقالت أمنا عائشة:
لقاء مع الملك،
صاحبة القلب التقي النقي. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، الناس يحشرون حفاة عراة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك.
لقاء مع الملك،
فأعظم به من يوم
القيامة،
يقف فيه الرجل حاسيا عاريا كما ولده أمه
يوم القيامة،
وبجواره امرأة جميلة عارية لا يستطيع أن يلتفت إليها التفاتة واحدة.
إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كباحر يحتوي.
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين، ما يظن أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
كان هناك رجل اسمه أبو بكر، هذا الرجل سمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي نسبة إلى رائحة المسك.
رجال،
هذا الرجل كان يسير يوما في شوارع إحدى البلدان.
رجال،
وكان عابدا زاهدا تقيا نقيا ورعا.
شجاعة الأقوياء.
وفي يوم من الأيام هو يسير في إحدى الشوارع، لقيته امرأة فاستغاثت به من أمر في بيتها، فظن الرجل أن في بيتها عقربا أو ثعبانا أو غير ذلك، فدخل البيت وهو لا يعلم ما تنوي تلك المرأة. فلما أدخلته أغلقت الأبواب وقالت له: لا أتركك حتى تفعل الفاحشة بي. نحتاج جميعا أن نستحضر عظمة الله وأن نستحضر رقابة الله جل وعلا، لنعلم قدر مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة، فيقول له جل وعلا: عبدي كيف وجدت منزلة؟ فيقول: أي رب غير منزل. فيقول: تمنى علي يا عبد، اطلب ما تريد. فيقول العبد: فإني أتمنى يا رب أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك 10 مرات من عظم ما يجد من عظمة الشهادة.
لقاء مع الملك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاء مع الملك، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. ذكر الإمام التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة أن عالما من علماء المسلمين سجن في بغداد في عهد ابن المعتز، وحكم عليه بالإعدام بعد 3 أيام، وإذا بالرجل ينتظر حكم الإعدام فشاب رأسه وشابت لحيته، وفرج عنه بعد ذلك،
فإن كان هذا رجل ينتظر حكم ملك من ملوك الدنيا فشاب رأسه وشابت لحيته، فكيف بالقدوم على مالك الملك وملك الملوك؟ إنه لقاء مع الملك سبحانه وتعالى، مالك الملك وملك الملوك، الذي قال جل وعلا عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل معي قول الحق جل وعلا عن يوم القيامة، قال: يوما يجعل الولدان شيبة. والسؤال: وما ذنب الولدان؟ وهل الولدان مكلفون يوم القيامة؟ وهل الولدان مكلفون في الدنيا حتى يحاسبون يوم القيامة؟ والجواب: كلا وألف كلا، فالولدان غير مكلفين. ولذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أطفال المسلمين قال إنهم في الجنة، بل ولما سئل عن أطفال المشركين أقر أيضا أنهم في الجنة، لأن الطفل غير مكلف، وهو ما زال على الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها، وهو على الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. فما معنى قول الله عز وجل: يوما يجعل الولدان شيبة؟ كأن الحق جل وعلا يقول لك: يا عبد الله، إن كان هذا طفل رضيع لم يكلف ولم يحاسب، إذا رأى يوم القيامة شاب شعر رأسه، فكيف بمن يأتي يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ كأن هذا هو المعنى. ولذا تأمل معي أحوال الإنسان أو أحوال الناس في عرضهم على الله عز وجل. تأمل معي لو كنت غدا على موعد مع ملك من ملوك الدنيا، وأنت لا تدري ماذا سيصنع بك هذا الملك، هل سيحكم بسجنك أم سيحكم بقتلك أم سيعفو عنك أم سيعطيك جائزة؟ أنت لا تدري. فتبيت تلك الليلة في غاية الرعب والفزع من لقاء ملك من ملوك الدنيا، فكيف بمالك الملك وملك الملوك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل الأرض يوم القيامة ثم يأخذها بيمينه ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الحق جل وعلا السماوات بشماله ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ تخيل معي أيها الأخ الحبيب، تخيل معي لو أنك نمت ليلة صبيحتها يوم القيامة، ماذا تصنع؟ ألا تبيت ساجدا لله جل وعلا شاكرا لله مستغفرا من ذنوبك؟ والجواب: أجل. إذن فلماذا لا يستعد العبد من الآن للقاء مالك الملك وملك الملوك جل وعلا؟ إن مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة تاب إلى الله جل وعلا لأنه رأى ليلة يوم القيامة في منامه. يقول مالك بن دينار عن نفسه: كنت شرطيا من شرط بني العباس، وكنت لا أترك صغيرة ولا كبيرة إلا ولشت بابها، ما تركت معصية إلا وقد فعلتها، وفي يوم من الأيام يسر الله عز وجل لي زوجة صالحة فأنجبت منها بنتا مباركة بلغت من العمر 5 سنوات، وكانت قد ملأت علي لبي وفؤادي وملأت علي حياتي كلها، وفي ليلة من الليالي وبينما أنا ألاعب وأداعب تلك الفتاة المباركة وإذا بها تسقط بين يدي ميتة، قال: فملأ الحزن قلبي بدرجة لا يعلمها إلا مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. قال: فشربت الخمر في تلك الليلة، وشربت وشربت حتى الثمالة، حتى سكر الرجل. قال: ونمت في تلك الليلة فرأيت وكأن القيامة قد قامت، وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أنا في أرض المحشر وثعبان يريد أن يأكلني، فظللت أذوك وأجري في أرض المحشر يمنة ويسرى، والثعبان ما زال خلفي، حتى وصلت إلى شيخ طيب السمت أبيض الوجه أبيض الثياب، فقلت له: أسألك بالله أنقذني. قال: أما إنقاذك فلا أستطيع، ولكن ابحث عمن ينقذك. قال: فظللت أذوك وأجري في أرض المحشر حتى وصلت إلى شفير جهنم، فقلت: ألقي بنفسي في النار خوفا من ذلك الثعبان، فسمعت منادي ينادي من خلفي ويقول: ارجع، لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال: فظللت أدوك وأجري أيضا في أرض المحشر حتى وصلت مرة أخرى إلى ذلك الشيخ، فقلت له: أسألك بالله أنقذني أو ذلني. فقال: أما إنقاذك فلا أستطيع والله، وأما أن أذلك فاذهب إلى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فلما ذهبت إلى القصر وإذا بأطفال مثل فلق القمر ينظرن من النوافذ، فقالوا جميعا في نفس واحد افتحوا السطر فلقد جاءكم رجل مستغيث. ففتحت السطر عن أطفال مثل فلق القمر، وكان من بين الأطفال ابنتي التي ماتت في تلك الليلة. فلما نظرت إلي وأنا في تلك الحالة من الفزع والخوف والهلع، وإذا بها تلقي بنفسها من الشرفة وتضع نفسها في أحضاني وتقول أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فبكيت وقلت بل آن ما ذلك الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء أراد أن يرديك في نار جهنم. قلت لها وما ذلك الشيخ الطيب السم؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى في حنان وتحنان على صدر أبيها وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها بل آن وما الذي أجلتكم جميعا في ذلك القصر؟ قالت يا أبتاه نحن جميعا أبناء المسلمين الذين احتسبونا عند رب العالمين، ننتظر قدوم آبائنا يوم القيامة حتى نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. قال فاستيقظت من المنام ودموعي على خدي وأنا أبكي وأقول بل آن، وإذا بي أسمع نداء صلاة الصبح حي على الصلاة حي على الفلاح. قال فانطلقت إلى بيت الله جل وعلا لأصلي صلاة الصبح خلف الإمام، ولأول مرة أسجد لله جل وعلا، وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها قول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني إلا إياي بل آن. وأنا أضرب على صدوركم الآن وأقول لكم قول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لتلك القلوب أن تعود إلى علام الغيوب جل وعلا؟ أما آن لنا أن نعلنها توبة لله جل وعلا حتى تنزل البركات مرة أخرى من عند رب الأرض والسماوات، وحتى يرفع الله عز وجل البلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجل والله إن ذكر الآخرة لم يفارق قلب النبي ولا أصحابه لحظة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولو فارق ذكر الآخرة قلب أحد من البشر لفسد ذلك القلب في تلك الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ هو سيد ولد آدم، هو سيد الأولين والآخرين، هو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدار الآخرة لحظة واحدة. تأمل معي إلى قول الحبيب كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال كيف أنعم، من الذي يقول؟ الحبيب المصطفى. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن، أي قد التقم إسرافيل البوق ينتظر متى يؤمر فينفخ في الصور. ما كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وينظر إلى عرش الرحمن جل وعلا ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أجل والله لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة ذكر الدار الآخرة. بل تأمل معي إلى الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون، أطت السماء أنت وعانت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. بل وعند البخاري أن ابن مسعود يدخل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب المصطفى يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فتعجب ابن مسعود وقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الحبيب المصطفى إني أحب أن أسمع القرآن من غيري، وهذا من فرط تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء إلى أن وصل إلى قول رب الأرض والسماء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وإذا بالحبيب المصطفى يقول ابن مسعود حسبك. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. بل وعند أبي داود بسند صحيح أن عبد الله بن الشخير قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ القرآن وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. صوت غليان في صدر النبي من البكاء. بل ويركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النقطة بالذات وهي أمر الخوف من الله جل وعلا، ويعلم أصحابه والأمة من بعدهم أنه لن ينجو أحد من البشر ولن يدخل أحد من البشر جنة الرحمن جل وعلا إلا برحمة الرحيم الرحمن. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال لن ينجي أحد منكم يوم القيامة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم يوم القيامة الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا تعجب أيها الأخ الحبيب على خوف النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت ملائكة الرحمن جل وعلا الذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون كانوا يخافون رب العالمين جل وعلا خوفا تعجب منه، يعجز اللسان عن وصفه ويعجز القلم عن وصفه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، ليلة الإسراء، قال فإذا جبريل كالحلف البالي من خشية الله جل وعلا. ومن هو؟ إنه جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة الذي له 600 جناح. رآه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية الحقيقية مرتين، رآه في ليلة الإسراء ورآه عندما انقطع الوحي 15 يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رآه على رفرف أي على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. هذا جبريل الذي أمره الحق جل وعلا أن يقلب قرى قوم لوط بريشة واحدة من جناحه، فقلب قرى قوم لوط وهي 5 قرى رفعها من جذورها إلى السماء الدنيا، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم وذلك لشدة اقترابهم من السماء. ثم جاء أمر الله جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها، فنزلت القرى ونزلت في التجويف الذي يسمى الآن في الأردن بالبحر الميت. هذا البحر لا يوجد فيه سمكة ولا كائن حي، وإذا أخذت من ماء البحر الميت لتسقي به زرعا حيا لمات الزرع من شؤم تلك المعصية. أجل، ولذا سمي بالبحر الميت، هذا من شؤم المعصية. جبريل عليه السلام صاحب تلك الخلقة العظيمة يخشى من الله جل وعلا، رآه النبي كالحلف البالي من خشية الله جل وعلا. بل وعند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أيضا قال لجبريل عليه السلام قال يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك، ميكائيل ملك كريم، قال ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال يا رسول الله إن ميكائيل لم يضحك منذ أن خلق الله النار. يخشى الله جل وعلا مع أنه لا يعصي الله جل وعلا طرفة عين، فكيف بمن سود صحيفته وملأ الدنيا كلها بالذنوب والأوزار؟ إن الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه والأمة من بعدهم دائما وأبدا بذكر الجنة والنار حتى تمتلئ قلوبهم شوقا للقاء الله، ويحتفظون جميعا ويتحفزون جميعا لكثرة العمل الصالح ليلقوا الله جل وعلا على ذلك. فقد قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح كما في البخاري يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وما الذي يحض العبد لمحبة لقاء الله؟ أنه يفعل العمل الصالح ويبيض صحيفته، ثم بعد ذلك ينفض يديه من عمله الصالح ولا يثق إلا برحمة الرحيم الرحمن، فإنه يعلم يقينا أنه لن يدخل الجنة بعمله، وإنما سيدخل الجنة برحمة الرحيم الرحمن الذي قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لأصحابه وللأمة من بعدهم بعض مشاهد الآخرة لتتعلق قلوبهم بمن له الأولى والآخرة جل جلاله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس. فقالت أمنا عائشة صاحبة القلب التقي النقي، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، الناس يحشرون حفاة عراة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، فأعظم به من يوم يقف فيه الرجل حافيا عاريا كما ولدته أمه، وبجواره امرأة جميلة عارية لا يستطيع أن يلتفت إليها التفاتة واحدة، أعظم به من يوم. ينتظر الرجل متى يبدأ الحساب، ينتظر مصيره النهائي، إما إلى جنة وإما إلى النار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم يوم القيامة في رشحه، أي في عرقه، حتى يفيض، حتى يكون رشحه إلى أنصاف أذنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ومن باب قول القائل وبضده تتميز الأشياء، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عذابا، لتتخيل أشد أهل النار عذابا ولن يستطيع عقلك أن يدرك ذلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين، ما يظن أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجل أيها الأخ الحبيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكرنا بذلك يذكرنا من أجل أن نخشى علام الغيوب، ومن أجل أن نقدر الله عز وجل حق قدره. انظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا الكلام ماذا تغير فيهم؟ يقول الراوي: كان أبو بكر رجلا أسيفا حينما سمع كل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رجلا أسيفا، كلما قرأ القرآن بكى حتى لا يسمع من يصلي خلفه صوت قراءته رضي الله عنه وارضاه. يقول أبو بكر: والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. بل هذا عمر بن الخطاب الذي كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الواحد الديان جل وعلا. عمر بن الخطاب يمر يوما فيجد أعرابيا يقرأ قول الله جل وعلا والطور وكتاب مسطور، إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع. فسقط عمر من على الدابة وهو يبكي ويقول: قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. ويمرض عمر شهرا كاملا، يعوده الناس أي يزوره الناس ولا يدرون ما الذي حدث له من آية يسمعها عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يقف عند القبر فيبكي حتى يبلل الثرى بدموعه، فيقولون: يا عثمان، تذكر الجنة والنار أمامك فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي؟ قال: أجل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. أجل والله، قلوبهم خشيت علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذا كان أحد السلف يقول لابنه: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ولذا يحضرني هنا قصة عجيبة. كان هناك رجل اسمه أبو بكر، هذا الرجل سمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي نسبة إلى رائحة المسك. هذا الرجل كان يسير يوما في شوارع إحدى البلدان، وكان عابدا زاهدا تقيا نقيا ورعا. وفي يوم من الأيام هو يسير في إحدى الشوارع لقيته امرأة فاستغاثت به من أمر في بيتها، فظن الرجل أن في بيتها عقربا أو ثعبانا أو غير ذلك، فدخل البيت وهو لا يعلم ما تنوي تلك المرأة. فلما أدخلته أغلقت الأبواب وقالت له: لا أتركك حتى تفعل الفاحشة بي. فاستغفر الرجل ربه عز وجل، قال: إن هذا لا يكون. قالت: إذن أصرخ بأعلى صوتي وأخبر الناس أنك أردت أن تعتدي علي. فما كان من الرجل إلا أن استعان بالله جل وعلا ليخلصه من تلك الأزمة العجيبة. قال: إذن أستأذنك أن أدخل إلى الخلاء حتى أتطهر وأتطيب. قالت: لك ذلك. ودخل الرجل الذي يراقب ربه جل وعلا، لا يريد أن يقع في الفاحشة ولا أن يغضب الله عز وجل طرفة عين. دخل وإذا به يأخذ بيديه من الغائط أعزكم الله، ويضع كل ذلك على وجهه وعلى جسده، وهو في غاية التأزز من هذا الفعل، لكنه يريد أن يرضي الله عز وجل ولا يريد أبدا أن يعصي ربه طرفة عين. دهن الرجل جسده بالغائط ثم خرج لها وقال: لك ما تريدين. فقالت له: اخرج. فطردته بعد ان شمت تلك الرائحه الكريهه. ذهب الرجل يقول: وانا في غايه السعاده والسرور على اني ما عصيت الرب الغفور جل وعلا. قال: فذهبت في البيت وظللت اغتسل عشرات المرات حتى تذهب تلك الرائحه، ومع ذلك ما زالت تلك الرائحه عالقه بجسدي. قال: فنمت في تلك الليله وانا حزين كثيف لانني لا أستطيع أن أذهب لصلاة الفجر وأنا بتلك الرائحة، وإذا بآت يأتيني في المنام ويقول لي وأنا نائم: أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن جسدك إلى يوم أن تلقانا. وإذا بأبي بكر يصبح عند صلاة الصبح وقد امتلأ جسده برائحة المسك، وظلت تلك الرائحة ملازمة لجسده إلى أن لقي ربه جل وعلا. إنها خشية الله، وإنه الخوف من الله، وإنها محبة الله جل وعلا. أجل والله. ولذا فإن الإنسان إذا ما استحضر رقابة الله وعلم مدى عظمة الحق جل وعلا، فإنه لا يستطيع أبدا أن يتجرأ على معصية الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه. أجل والله، إنه اليوم الذي قال عنه جل وعلا: يوما يجعل الولدان شيبة. إنه اليوم الذي قال عنه جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنه اليوم الذي قال فيه الحق جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأمل معي في تلك الآية، يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والذي وصف عظمة الساعة هو العظيم جل وعلا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما هي مشاهد تلك الساعة أو بعض مشاهد الساعة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولماذا لم يقل الحق جل وعلا يوم ترونها تذهل كل مرضع؟ والصحيح في اللغة أن المرأة يقال لها أيضا مرضع، لكن أهل العلم قالوا إن المرضع هي التي ترضع ولدها عامين كاملين، يطلق عليه لفظ مرضع. وأما المرضعة يطلق لفظ المرضعة في حال إرضاعها لطفلها الآن، يعني أنها الآن ترجع طفلها، فإذا قامت القيامة ألقت طفلها على الأرض، لأنها ما استطاعت أن تتصور مدى عظمة تلك الزلزلة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تأمل معي، وتضع كل ذات حمل حملها. ولماذا لم يقل الحق جل وعلا وتضع النساء حملها؟ لا، كل ذات حمل، فالحية تضع حملها، والبقرة تضع حملها، وكل دابة على وجه الأرض إذا قامت الساعة تضع حملها. وإذا قال جل وعلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل، وكل من أقوى ألفاظ العموم، أي أنه لا تبقى حامل على وجه الأرض، سواء كان دابة أو امرأة أو طائر أو أذرع أو غير ذلك، كل يضع حمله في تلك اللحظة. وترى الناس سكارى، لكن الأمر ليس على الحقيقة، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. أجل الله، نحتاج جميعا أن نستحضر عظمة الله، وأن نستحضر رقابة الله جل وعلا، لنعلم قدر مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. أجل والله، إنه يوم عصيب، لكن هذا اليوم الذي يبلغ طوله 50,000 سنة. تأمل معي هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس كما في صحيح مسلم يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقفون في أرض المحشر والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والميل هل هو مسافة الأرض أم ميل اكتحال العين؟ سبحان الله، على اختلاف أهل التفسير في هذه المسألة. فالشمس تدنو فوق الرؤوس ويفيض عرق الناس، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أن يبلغ إلى الشفة العليا، فلا يستطيع أن يتكلم ولا أن يتأوه. تخيل معي رجل جلس في قبره ونام في قبره آلاف السنين، وقد اختلط جسمه بعفونة القبر وتراب القبر، خرج من هذا القبر إلى أرض المحشر مباشرة، وقف لإحساب والوقوف بين يدي الواحد الديان جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك يفيض عرقه بحسب ذنوبه، فيفيض عرق الذنوب وهو رائحة، رائحة العرق منتنة، ومع ذلك يختلط العرق مع تراب وعفونة القبر ويصل إلى شفته العليا. فإذا تأوه الرجل في يوم يبلغ طوله 50,000 سنة، فإذا أراد رجل أن يقول كلمة آه ما يستطيع، لأنه لو تأوه لدخل العرق إلى جوفه فيظل الرجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يلجمه العرق، أي يسكته العرق ما يستطيع أن يتكلم، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يبحثون عن الطعام لا طعام، عن الشراب لا شراب، عن الظل ليس هناك ظل، يسألون ربهم عز وجل أين الظل، فتقول الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون إلى الظل فإذا هو ظل مار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. ومع ذلك، مع كل هذا الرعب في 50,000 سنة، فالذي وحد ربه جل وعلا يكون في يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. أجل الله، يقف في أرض المحشر، كم يقف؟ كما أخبر الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، 3 ساعات فقط، تجلسها في ظل عرش الملك جل وعلا، تأكل زيادة كبد الحوت، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. تأكل الوجبة ثم تذهب بعد ذلك لتشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ساعات معدودة بتوحيدك لله جل وعلا وعبوديتك لله جل وعلا، ساعات معدودة تقفها وتجلسها في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، ثم تشرب من حوض النبي، ثم تدخل إلى جنة رب العالمين لتنعم في هذا النعيم الذي أخبر عنه رب العالمين، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد بلغ من هول ذلك اليوم أن الله جل وعلا يقول عن الرسل يوم يدعوهم فيقول لهم سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم؟ يسأل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين: ماذا أجبتم؟ بماذا أجابكم أقوامكم؟ هل كفرت الأمة أم آمنت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين، قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن ذلك العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بعض الأمم كفرت الأمة كلها بنبيها صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يدعو هؤلاء الرسل الأنبياء فيقول: ماذا أجبتم؟ وعلى الرغم من أن كل رسول يعلم بماذا أجابه قومه، إلا أنه من باب التأدب ومن باب الخوف والخشية من الله جل وعلا يقولون جميعا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. مع أنهم يعلمون من الذي استجاب ومن الذي كفر بالله جل وعلا، قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. أجل والله، فإن الذي انشغل، فإذا كان هذا شأن الرسل والأنبياء، فما ظنكم بمن شغلته الدنيا بحطامها الزائل عن طاعة رب الأرض والسماء. تأمل معك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مشهد عجيب من مشاهد يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له جل وعلا: عبدي، كيف وجدت منزلك؟ أي في الجنة. فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: تمنى علي يا عبد، أطلب ما تريد. فيقول العبد: فإني أتمنى يا رب أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك 10 مرات من عظم ما يجد من عظمة الشهادة ومن أجل الشهادة. ثم يؤتى بالرجل من أهل النار عافانا الله وإياكم، فيسأله العزيز الغفار جل وعلا: عبدي، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، شر منزل. فيقول له جل وعلا، تأمل معي، فيقول: لو كان لك مثل طلاع الأرض ذهبا، لو أن الأرض كلها أخرجت ذهبا وجمعت ذلك الذهب من كل الكرة الأرضية، هل تقدمه ابتداء لنفسك من هول يوم القيامة؟ فيقول: أجل يا رب. فيقول جل وعلا: كذبت، قد أخذت العهد عليك وطلبت منك ما هو أهون من ذلك فلم تفعل. طلب منك ما هو أهون من ذلك، أن تسجد لله جل وعلا، أن تعرف حق الله جل وعلا، أن تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعل؟ فيؤمر به فيلقى في النار عافانا الله وإياكم. أجل والله، مشاهد ومشاهد عجيبة يوم القيامة. ولذلك أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الذي قد حقق التوحيد لله جل وعلا وشغل نفسه بالآخرة عن الدنيا فإنه سيهنأ في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا، ثم بعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. ولذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. أجل الله، تأمل معي كل من حقق التوحيد لله جل وعلا كيف ينعم في يوم يشيب فيه الولدان، لكن أهل التوحيد الذين وحدوا الواحد الديان جل وعلا يعيشون في نعيم لا يعلمه إلا الرب الرحيم جل وعلا. تأمل معي في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر لهذا العبد 99 سجلا، السجل كمد البصر، ثم يسأله الحق جل وعلا فيقول له: عبدي، أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا رب. أهذه صحيفتك؟ بلى يا رب، والصحائف كلها مليانة سيئات، 99 سجل، السجل كمد البصر. فيقول جل وعلا: أظلمك كتبت يا الحافظون؟ الملائكة كتبت عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ فيقول: لا يا رب. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول جل وعلا: احضر وزنه. فيقول العبد: يا رب، كيف أحضر وزني؟ وما يمثل أو ماذا تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم، لن تظلم اليوم أبدا، ونضع الموازين قسطا يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافلين. فيأتي العبد ب99 سجلا فتوضع في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في كفة، قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يسكن مع اسم الله شيء. أجل والله إنها لا إله إلا الله التي خلق الله من أجلها السماوات والأرض، وخلق الإنس والجن، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجعل الجنة والنار جزاء لمن عصى الله عز وجل يدخل النار، والجنة جزاء لمن أطاع الحق جل وعلا. كل ذلك بلا إله إلا الله. بل تأمل معي هذا المشهد العجيب الذي رواه الطبراني في الكبير وهو حسن في الشواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا اجتمع أهل النار في النار مع أهل التوحيد من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذين وقعوا في الكبائر ولم يتوبوا إلى الله جل وعلا، فإذا اجتمع أهل التوحيد في النار مع الكفار والمجرمين والمنافقين شمت فيهم الكفار وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم، نحن كفرنا وأنتم أسلمتم، ومع ذلك اجتمعنا جميعا في نار جهنم. فيغضب الحق جل وعلا لأهل التوحيد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فيغضب الله عز وجل لأهل التوحيد فيأمر الملائكة فتخرج الموحدين من النار إلى جنة رب العالمين. فهنا يود هؤلاء الكفار لو كانوا مسلمين. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أجل والله. بل تأمل معي هذا المشهد أيضا الذي جاء في الصحيح عن ابن عمر أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي، حتى إذا ظن العبد أنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. تأمل مع هذا المشهد، مشهد عجيب. كل هذا لمن حقق التوحيد لله جل وعلا. أما من شغلته الدنيا فالله عز وجل يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما الذي حجبهم عن الإيمان؟ إنها حطام الدنيا. ولذا قال بعدها جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما جمعت في الدنيا ستتركه لا محالة، إما أن تترك المال بأن تموت، وإما أن يتركك المال بأن تفتقر. فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، الدنيا بلاء وليست بدار نعيم. فالنعيم الكامل لا يكون إلا في جنة رب العالمين. سئل الإمام أحمد يا إمام متى الراحة؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل وعلا. أجل والله إن من حوسب يوم القيامة على ذنوبه وآثامه عذب، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوخش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوخش المحاسبة هلك، عذاب وهلاك لمجرد مناقشة أهل التوحيد والإيمان. فما ظنك بمن سود صحيفتك بالشرك بالله جل وعلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معي. وعلى الرغم من ذلك فهناك صنف كريم عزيز على الله يأتون يوم القيامة لا يحاسبون ولا يعذبون، بل يدخلون الجنة مباشرة. أسأل الله أن يجعلنا منهم. النبي يخبر عن هذا الصنف الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثم عرض لي سواد عظيم في آخر الحديث فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وأمته. ثم قيل للنبي انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم عدد كبير من الناس. انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي يا رسول الله هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. فسأل الصحابة حبيبهم صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هي مواصفاتهم؟ ما هي مؤهلاتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. ولم يكتف الحبيب المصطفى نهر الرحمة وينبوع الحنان لم يكتفي بهذا العدد في أمتي، بل جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب الشفاعة يوم القيامة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقلت فاستزدت ربي، طلب الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000 كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظر للرواية التالية رواها أحمد أيضا بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي، قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن اعلم يقين أنك ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعند الترمذي بإسناد حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيا من تركت الصلاة اعلم أنك ستقف بين يدي الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد صحيح، يقول أنه يوم القيامة من جاء بتلك الصلاة فإنه سيفلح وينجح. إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذا المشهد العجيب من مشاهد يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق مالك الملك وملك الملوك، فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من أبى أن يسجد لله في الدنيا أبى الله أن يسجده له في الآخرة سبحانه وتعالى. دعوا إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأبوا فأبى الله أن يسجدهم له يوم القيامة. ومن علامات أهل الجنة أنهم يسجدون لله جل وعلا في أرض المحشر يوم يكشف عن ساق. ويا من تركت الزكاة، يا من جمعت ومنعت مال الله جل وعلا عن الفقراء واليتامى والأرامل، اعلم أنك ستحاسب على ذلك. يقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، انظر، فبشرهم بعذاب أليم. ما هو المشهد؟ يوم يحمى عليهم على تلك الأموال في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولماذا اختار الحق جل وعلا تلك المواضع الثلاث: الجبهة والجنب والظهر؟ يقول العلماء: لأن الفقير إذا سأل الغني فإن الغني يعبس بجبهته في وجهه، فإذا ما أراد الفقير أن يزيد من السؤال يطلب مرة أخرى، وإذا به يعطيه جانبا، فإذا اشتد السؤال أعطاه ظهره ومشى. فبتلك المواضع الثلاث التي أعرض لها الغني عن الفقير يعذب بنفس المال الذي منعه، ويحمى عليه في نار جهنم، ويقوى به جبينه وجنبه وظهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، ثعبان ذكر شجاع أقرع، يطوقه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويا حسرة على من عاش على الربا وعلى أكل الحرام، انظر لسيد الأنام ماذا قال، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، وتأمل معي: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أي يعلم أنه ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 دنيا. والحديث كما قلت عند أحمد بسند صحيح، بل وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها أي أقل باب فيها أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ويا حسرة على من جاء يوم القيامة وهو يشرب الخمر ولم يتب إلى الله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة بسند صحيح، وبهذين المشهدين أختب تلك الخطبة، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة سند صحيح: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا 40 يوم، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، إلى أن قال النبي في آخر الحديث: فإن عاد كان حقا على الله جل وعلا أن يسقيه رضغة الخبال. قيل له: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا حسرة على من كذب على الله ورسوله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عافانا الله وإياكم. وعند البخاري أن الحبيب النبي قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله ثم والله ثم والله، لو حاسب كل واحد منا نفسه ووقف عند ذنوبه وآثامه وانتهى عن كل ذلك، ولا أقول أنه سيكون يعني بعد ذلك معصوما، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قدر استطاعته يعني يجاهد نفسه على ألا يقع في الذنب، فإذا وقع في الذنب فإنه يسارع إلى التوبة إلى الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فليس هناك معصوم على وجه الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو حاسب كل إنسان نفسه ودفع عن نفسه كل هذه الغوائل التي تشتهيها نفسه من معصية الله جل وعلا والبعد عن طاعة الله، وردت كل إنسان مظلمته لأخيه كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. أذكر هذا الجمع الطيب بعنوان الخطبة: لقاء مع الملك. تذكر أنك مقبل على الله جل وعلا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي في الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا.